مالك يقول ينتبه صوم يوم السبت حتى لو ان انسانا قال انا اصومه على ان صح انه من رمضان فانا معي رمضان، وان لم يصح انه من رمضان وثبت انه من شعبان فانا اعتبره نافلة. الكلام ده شوية فيه يعني اقرب شوية، ولكن ما يقول لك لا، لو فعل ذلك لا صح له رمضان ان كان رمضان، ولا حسبت له نافلة ان كان من شعبان. يعني يا ابن نفس الجوع العطش بالجسد بالمقابل. ليش؟ قيل لان صوم الفاضي لا بد من تبييت النية جازما. اما تقول اصوم ان كان وان لم يكن لا ما يصوم. لما تيجي في الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، يعني داخل في الصلاة قطعا. لو أنك قلت الله أكبر واعتقدت أو نويت، لو دخل لو إنسان دق الباب تركت الصلاة وذهبت إليه، لو نادالي إنسان لو صرفت من الصلاة وذهبت إليه، لو حضر هذا الاعتقاد عندك عند تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، لأنها مطلوبة على الجزم والقطع. وأنت هنا قلت أصوم إن كان من رمضان. رمضان لا يا عم، ما نقبل منك هذا، نقول رمضان قطعا. وأنت ما عندك رمضان قطعا، أنت عندك شك. طيب خليها نافلة. كان أنت من أول النافلة، أنت شركت بين النافلة والفرض، وهذا لا يصلح. شوفوا دقة الفهم. إذا لا ينبغي لأحد أن تحدثه نفسه بأن صوم اليوم الذي يشك فيه احتياطا أو تقديرا أو استعدادا أو بأي معنى يخطر بالبال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه. هذا ما يتعلق باستقبال رمضان وحفظه وصيانته. من ان يتطرق اليه زيادة في اوله او زيادة في اخره فيبيع عنا الشهر، ونحن بحمد الله بهذه السنة المعطرة بقي رمضان رمضان على ما هو عليه. ونعمة من الله ان تظل الحالة على ما هي عليه، يتطلع الناس إلى الرؤية ويوجد من يعرف مطالع القمر ويتحرى رؤيته، ونصوم على الرؤية ونفطر على الرؤية على ما سيأتي إن شاء الله. ومن تتمة وفوائد هذين الحديثين من القواعد الأصولية أنه لا ينبغي أن يزاد في الفرض باسم التطوع، كما سئل مالك رحمه الله لو أراد إنسان أن يخرج زكاة الفطر وهي صاع، لكنه أراد من باب القوبة أن يخرج صاعا ونصف، فقال لا، ليفصل الفرض وهو الصاع ثم يتطوع بما شاء. وهكذا بعد النظر والفقه، لأننا لو تفاهلنا وقبلنا زيادة على الفرض ستأتي زيادة أخرى ويزيد آخر ويضيع الحد الأساسي المفروض، وتصبح المسألة اجتهادية لا فرضية. وهكذا يقال إذا أراد في الطواف أن يزيد شوطا، أو في السعي أن يزيد شوطا أو نحو ذلك تطوعا، فيقال له لا، أد الفرض الواجب أولا ثم ما شئت من نوافل فافعل ما تشاء. وينبغي الحفاظ على ما هو مشروع في حدوده، والأصوليون يبحثون هذه المسألة فيما إذا لو كان الفرض والنفل مندمجان ولا فصل بينهما، فهل الجميع يكون فرضا أو يجتزأ من مجموع ذلك بالفرض ويلغى الباقي؟ ومثل لذلك في الركوع والسجود، القدر الواجب في الركوع هو قدر الطمأنينة، وقدره بعض العلماء بثلاث تسبيحات، فإذا أطال في ركوعه بما يسع 30 تسبيحة، هل هذا الركوع الطويل كله هو الفرض في الصلاة، أو أن الفرض منه مقدار 3 تسبيحات والباقي يعتبر تطوعا؟ الأصوليون يقولون أو يختلفون في ذلك، وأكثرهم يقول الفرض معتبر بقدره وما زاد عنه فهو تطوع. أما حديث النهي عن صوم يوم الشك، فهناك قاعدة أصولية أخرى، وهي أن اليقين لا يرفع بشك. فإذا كنا في شعبان فنحن على يقين من الفطر، فإذا حصل شك في اليوم 30 من شعبان ولم نتبين دخول رمضان من غيره، فنحن على يقين سابق وهو فطر شعبان، نستمر على هذا اليقين حتى يأتي يقين آخر ينقلنا عنه. واليقين الآخر إما برؤيا وإما بإكمال العدد على ما سيأتي. وكذلك في نهاية رمضان إذا حصل هناك غيم كما حصل في دخول رمضان، فاليقين لا يرفع بشك. نحن في رمضان على يقين من الصيام، فإذا لم يأتي يقين ينقلنا عن الصوم إلى الفطر نبقى على اليقين وهو الصوم، حتى يأتي يقين ثبوت شوال بعدد أو برؤية. وهذا من تتمة هذين الحديثين كما نبه على ذلك مالك رحمه الله. وقدمنا القول عنه أن من صام بيت الصوم ليلة اليوم الذي يشك فيه على أنه إن كان رمضان فلرمضان، وإن لم يكن رمضان فنافل في شعبان، لم يجزئه. لو ثبت أنه من رمضان لم يجزئه صوم هذا اليوم لعدم اعتبار تلك النية، لأنه لم يجزم ولم يقطع ولم يكن على يقين من رمضان، ولا يحسب له صوم نافلة لأنه أيضا لم يجزم بنية النافلة. بعد هذا يأتي إلينا المؤلف رحمه الله تعالى بإثبات دخول شهر رمضان. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقدمه بصوم، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم اليوم الذي يشك فيه، فإذا متى نصوم؟ وهنا يأتي منهج الإسلام في بيان التوقيت لكل عبادة مؤقتة. والعبادات المؤقتة عندنا بالنص هي الصلوات الخمس، وهي شهر رمضان، وهي الحج. العمرة لا توقيت فيها، ولكن جاء توقيت بالمنع، تمنع العمرة في يوم عيد الأضحى ويومين من أوائل أيام التشريق باتفاق، والخلاف في ثالث أيام التشريق. والمانعون يقولون هذا اليوم ثالث أيام التشريق مشغول بعمل في رمضان وهو رمي الجمار. وبعض توسط وقال إن كان هو قد رمى وانتهى وتعجل فلا مانع، والمانعون يقولون لا، وإن تعجل هو فقد تأخر غيره، فهو يوم محسوب للرمي فلا يعتمر في ذلك اليوم. أما ما عدا ذلك فالسنة كلها وقت للعمرة، سواء تكررت أو لم تتكرر على رأي المالكية فإن العمرة لا وقت له. والحج بين سبحانه أشهر معلومات، ومن هنا ينظر الإنسان إلى علامات التوقيت، فنجد المولى سبحانه ربط المفروض بالتوقيت بعلامات كونية يستوي فيها العام والمتعلم، بل إن البدوي أعرف بها من الحضري لأنها ألصق به في حياته. أما رمضان فجعل الله سبحانه وتعالى لرؤيته الهلال أو لثبوته الهلال، والهلال أمر كوني يظهر في كبد السماء، يراه القاصي والداري، كل من أعطاه الله نعمة البصر يراه، والأعراب أقدر على رؤيته من الحضر، لأن أهل الحضر قد شوشت تلك الأنوار المجاورة لهم بهذه الأجهزة الحديثة. أما الأعراب فإذا غربت الشمس فليس عنده مصابيح كهربائية ولا غيرها، فتستمتع العين بظلام الليل ويكون أقوى لها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، على ما سيأتي تفصيل الكلام في الرؤية وغيره. وهذا التوقيت الهلالي هو المعتبر في جميع معاملات المسلمين وعباداتهم. ولذا نجد في المصحف الشريف بعد بيان تشريع الصوم وتوابعه من أول كتب عليكم إلى شهر رمضان إلى من شهده فليصم، إلى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. ثم يأتي الصوم الأعم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم يأتي الحديث عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج في عباداتهم، ويلحق بالحج من حيث التوقيت كل العبادات. المطلقات يتربصن 3 قروء، فإن لم يكن لها قروء فثلاثة أشهر هجرية يناير فبراير، أو أشهر عربية هجرية قمرية. وكذلك الذين يظاهرون منكم من عيش الشهرين، ثم يأتي بعد ذلك، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. صيام الكفارات يكون بالأشهر القبطية ولا بالأشهر القمرية؟ إذا جئنا أيضا إلى بقية العدد 4 أشهر و10 تعتبر بأي أنواع الأشهر؟ العالم الآن فيه سنوات متعددات شمسية وقمرية وميلادية، وكل هذه الصلاحات عند أصحابها. والمولى سبحانه وتعالى بين للعالم في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله كم؟ 12 شهر في كتاب الله، منها 4 حرم. هل يمكن أن نحافظ على الأشهر الحرم في سنة ميلادية أو قبطية أو شمسية؟ لا يمكن. فهي حرم من 12، وهكذا بين سبحانه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا، حافظوا عليها وتعاملوا بها. وبقي عند الناس 12 شهر هذه من أين تبدأ؟ العرب اختاروا أن تبدأ من محرم، لأن السنة العملية عندهم تنتهي بذي الحجة، لأنهم كانوا يسيحون في الأسواق، وكما يقول علماء الأدب أسواق العرب شحر ومجاز ومجنة وعقاض ومنى، كل هذه كانت أسواق تجارية للعرب، يأتون من حضرموت وينزلون إلى نجد حتى يأتون إلى الحجاز يحجون ويحضرون مواسم عقاب، موسم عقاب وهو في الحجاز. فإذا انتهوا من هذه الدورة والجولة بدأوا سنة جديدة، واعتبروا أول السنة شهر محرم. كانوا لا يعتبرون سنة بحد معين، وكانوا يؤرخون بالأحداث العظام. نحن في هذه الآونة نسمع من الناس سنة كسوف الشمس، سنة كذا، كسفت الشمس هنا في المدينة عام 63 هجرية إلى حد أنها يعتبر كسوف نصفي، فصار أهل المدينة يؤرخون بذلك. فكانوا في السابق يستعظمون الأحداث كما أرخوا مثلا بعام الفيل، لأنه كان حدث عظيم جدا مرت عليه الأحوال في مكة، وجعل الله سبحانه وتعالى فيهم آية وعبرة. عظم العرب جميعا أهل البيت، وجاءت الآية الكريمة تقريرا لذلك، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت، أي الذي حماه الله من الفيل، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وما علاقة البيت بذلك؟ لأن أهل البيت قريش يرحلون شتاء إلى اليمن، وصيفا الى الشام، فكانت القبائل تنهب من يمر بها الا قريش تسلم، يقولون هؤلاء جوار البيت حماه الله من الفيل وجيشه، فكذلك نحميهم ولا نعتدي عليهم. فكانت حرمة البيت وحفظه من أبراهة والفيل انتقلت إلى من هم بجوار البيت فيحمونهم حينما يمرون بهم. ولما جاء الإسلام رجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه سند بدين يدفع في شعبان، فالشعبان شعبان أي شعبان، الماضي أو الحاضر أو المستقبل، لا بد أن نجعل لنا بداية تاريخ يضبط لنا هذه الأمور. فاجتمعوا وتشاوروا، ومنهم من ذهب إلى عام الفيل قالوا هذا يوم جاهل جاءوا إلى الإسلام، منهم من ذهب إلى مولده صلى الله عليه وسلم قالوا مولده لم يظهر أثره بعد، جاءوا إلى بعثته قالوا البعثة ما تمت وأثرها لم يأتي بعد. أعظم حدث في الإسلام هو الهجرة، لأن بها انتقلت الدعوة من موضع الضيق والمضايقات إلى السعة والمواساة، ومنها انطلق الإسلام وانداح في العالم شرقا وغربا. فكانت الهجرة أعظم منة من كل ما سواها. وتلك الأحداث الأخرى كغزوة بدر يوم الفرقان وفتح مكة والحديبية، وقال هذه آثار الهجرة نتجت عن الهجرة، وما حدث للمسلمين من تجمع فاختاروا أن يكون عام الهجرة بداية التاريخ الإسلامي. كان بداية الهجرة وصوله صلى الله عليه وسلم في ربيعه الأول، فقالوا لا نخرج عن العرف، لا نعتمد السنة أولها ربيع، لا نعتمد أول السنة المحرم. ومضى التاريخ الإسلامي على التوقيت الهجري إلى اليوم بحمد الله. ولقوله سبحانه إن عدة الشهور عند الله، إذا كانت عند الله فينبغي الإعراض عنها، وعلينا أن نأخذ ما هو معتبر عند الله. ونحن نعلم أن كل ما حدث من الأشهر ومن السنوات السابقة على التاريخ الهجري أنها أيضا عند الله، وحسابها عند الله، ومجراها من عند الله، إنما هو حركة الشمس في الفلك. ولكن المعتبر القمرية. ولماذا؟ لو نحن سألنا عامة الحاضرين أولئك الذين يعتمدون التواقيت غير الهلالية بما يعرفون الشهر، لا يمكن أن يعرفوه إلا بتخصص جماعة بتعيين دخول الشهر وخروجه، ومن هنا عجزوا عن ذلك واتفقوا على أن يجعلوا شهورهم متفاوتة ما بين 30 و 31، وكانوا يعلمون تأخذ من هنا العظم الناتئ والمنخفض، والناتئ والمنخفض، الناتئ هذا يناير 31، النازل هذا فبراير 30، مارس ابريل مارس، وهكذا اختلف العدد عندهم في عدد ايام السنة، وكما يقال كبيسة وغير كبيسة، وفرق عندهم يومين، جعلوا فبراير شهر الكذب، جعلوا 28، ما وصل الى ايش؟ الى 30. يهمنا أنهم وقعوا في حيرة واستمر الأمر عندهم على ذلك. أما نحن بحمد الله لن نحتاج إلى هذا ولا إلى ذاك ولا إلى أن ننقص شهرا عن حسابه، إنما هي آية كونية تضيء بالليل يراها القاصي والداني وكل من أنعم الله عليه بنعمة البصر، فيعرف أن الشهر قد جاء. وسمي الشهر شهرا للشهرة، وبما يشتهر بظهوره، وسمي الهلال هلالا لأنهم كانوا من عادتهم إذا طلع هذا الهلال رفعوا أصواتهم، ورفع الصوت يسمى إهلالا وتهليلا. هلل فلان يعني رفع صوته، وفي اصطلاح آخر التهليل والتحميد والتسبيح نحت لكلمتين في كلمة. التهليل قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، التكبير الله أكبر، التسبيح سبحان الله، التحميد الحمد لله، هذا اصطلاح آخر. إذا يجعل المولى سبحانه وتعالى للشهور فيما نحتاج إليه فيها الأهلة. وفي هذا مبحث بسيط، وهو المرأة إذا طلقت وعدتها 3 أشهر، طلقت يوم 15 في الشهر، هل تبدأ ب15 في الشهر الثاني تماما للشهر الأول، وتبدأ الشهر الثاني من 15 إلى 15 في الشهر الثالث؟ قالوا لا، لأن الأهلة تزيد وتنقص، بمعنى أن الشهر يكون 29 ويكون 30. إذا كيف تفعل؟ قالوا تلتزم بالأهلة. وماذا تفعل في هذا الكسر من الشهر؟ قالوا طلقت يوم 15، تعد الأيام الباقية من الشهر، فوضع عليها 15، ودخل الشهر الثاني وظهر هلاله. 15 اللي فاتت تحطها في على جهة، وتأخذ الهلال والهلال شهران، بقي الشهر الثالث، عندها من الثالث 15 تكمل عليها من الشهر الذي يليه، وتكون بذلك اكتملت عدتها 3 أشهر. فتعتبر الأهلة في الشهرين السليمين، وتعد الأيام للوقت الذي حدث فيه الطلاق، وهكذا بقية المواقع التي يحتاج فيها المكلف إلى عدة أشهر. من توقيت الإسلام للعبادات الصلاة، جاء ربط مواقيت الصلاة بحركة الشمس. طب ليش نحمل الشمس؟ قالوا لأن الصوم حركة شهرية وليست يومية، فكان القمر مجزئا فيها. أما الصلاة حركة يومية ولا شهرية؟ شو يا جماعة؟ يومية. والشمس يومية ولا شهرية؟ والشمس يومية. فربطت مواقيت الصلاة اليومية بحركة الفلك اليومية. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إلى آخره. وهنا لا يخفى على إنسان قط متى يدخل الفجر، لأن انفجار الفجر من ظلام الليل واضح، حتى الطيور تحس به وتستيقظ قبل الإنسان، النبات يحس به وهكذا. وإذا زالت الشمس عن كبد السماء ولو لم ننظر إلى الأفق فنحن نرى الظل. الشمس حينما تشرق إلى أن تدور في منتصف الدائرة جاءت إلى الزوال وتكون متعامدة مع الأرض. فإذا تحولت إلى النصف الثاني إلى جهة الغرب تحول الظل من الغرب إلى الشرق. لما أشرقت وفي طريقها إلى منتصف السماء كان الظل غربا، لما وصلت إلى المنتصف وبدأت تتحول إلى الغرب تحول الظل إيش؟ شرقا. إذن لو لم ننظر إلى الأفق ولم يكن عندنا مقياس سنتيمتر أو ميل أو غير ذلك نحدد موقع الشمس من السماء، فعندنا ظل الأرض. عندنا الظل في الأرض يحدد لنا موقع الشمس من السماء. وإذا جئنا إلى العصر ظل كل شيء مثلي، وإذا جئنا إلى المغرب نحتاج إلى شيء. الكل يرى الشمس قد غابت عن الأفق والحمد لله. إذا جئنا إلى العشاء الشفق، الشفق الحمرة على ما عليه الجمهور. وبهذا تكون مواقيت العبادات في الإسلام طبيعية، أي مرتبطة بآيات كونية يدركها العام قبل المتعلم. وبهذا يبحث العلماء توقيت الصوم ومتى يدخل الشهر وما رمضان، وما رمضان إلا دورة أيام من دورات الفلك، ليست لأيامه ألوان خاصة ولا أطوال متخصصة ولا رياح معهودة، أنه يوم من الأيام. ومعرفة ذلك ببداية الشهر. فجاء المؤلف رحمه الله وعليه جمهور المسلمين مبحث دخول رمضان بأي شيء. سيأتي المؤلف كما يأتي غيره بالأحاديث تدور حول رؤية الهلال، ورؤية بواحد أو باثنين، والرؤية خبر أم شهادة، ودخول رمضان كخروجه أو ليس سواء. هذه مباحث إثبات دخول شهر رمضان. فلنمضي مع المؤلف رحمه الله فيما أورده، وبالله تعالى التوفيق.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30.
يعطينا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتموه. شو اللغينا؟ زيد ولا عبيد؟ الهلال. إذن حديث ابن عمر فيه وحذفه المؤلف واقتصر على موضع الحاجة أنهم تراءوا الهلال، تطلبوا الهلال كما صرحوا بذلك في غير هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: تراءى الناس الهلال فرأيته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. وفيه بعض الأسئلة أو بعض النصوص الأخرى سأشير إليها المؤلف، أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم وعلمهم: إذا رأيتموه. وهذا معلوم من السياق بالضرورة، إذا بلغت الحلقوم اللي هي إيش؟ الروح. فهنا يحدد لنا صلى الله عليه وسلم بما يثبت عندنا دخول رمضان. قال: إذا رأيتموه. طيب رأيتموه، بل إذا رأيته. الخطاب هنا للجمع،
فهل يتعين على الجمع أن يروا الهلال ليصوموا؟ يتعين على كل واحد أن يراه ليصوم؟ بعض الناس ضعيف النظر سيصوم على رؤية غيره. إذا رأيتموه في مجموعكم، بمعنى لو رآه واحد منكم فكأنكم جميعا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وفي بعض الروايات عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زيادة تنسكوا من النسك وهو العبادة، ويشمل بذلك الحج، أي إذا رأيتم هلال ذي الحجة تعرفوا يوم الوقفة فتعلمون بدخول الحج برؤية الهلال في ذي الحجة، والنسك متق العبادة. فهنا إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. طيب ما رأينا؟ ليش ما رأيتموه؟ السنة مغيمة والدنيا شتاء وعد وبر ومطر، السماء لا ترى، ماذا نفعل؟ هذا أمر واقع ولا لا؟ هل انتظر أن يسألوه؟ هل قال وإذا لم نره لغيم؟ ولا هو صلى الله عليه وسلم ابتدأهم بذلك؟ هو ابتدأهم لأنه يعلم أن هذه أمور واقعية وتأتي، ماذا يكون الحال؟ فأتاهم بالحل والجواب مقدما. فإن غم تقول الغمام لأنه يغم الجو، فإن غم أي ستر وغطي، إما بطمام وهو السحاب، وإما بقطر، والقطر الغبار تثيره الرياح أو الأحداث فيجعل في الأفق طبقة رمادية لا تبصر. ولهذا أحيانا حينما تتلقى ماء المطر في إناء نقي تجده معكر، من فين جاله التعكير هذا؟ لا نزل من السماء، ما كانت الرياح أثارت من ذرات الرماد أو التراب، حلق في الهواء لخفته ونعومته، فإذا ما نزل الماء أنزله معه. ولذا ترى السماء بعد المطر نظيفة نقية كأنك قد مرآه مسحك. لماذا؟ لأن قطر الغبار كان يحول دونها، فلما نزل المطر أنقاها. فإن غم عليكم بشيء ما فاقدروا له. معنى تقدروا، المعنى اللغوي يدور على معنى التضييق والقلة، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه. فبعضهم يقول نقدر له نضيق، أي نحتاط ونصوم في اليوم الذي يشك فيه إقدارا للشهر. هذا مدلول فاقدروا وحدها، ولكن لم تقتصر الرواية على فاقدروا، بل جاءت وفسرت أكملوا العدة 30. المؤلف جاء فاقدروا عن عبد الله بن عمر وانتهى، يعني هذا عند البخاري، قال ولمسلم أكملوا العدة 30. يريد المؤلف بهذا أن فاقدروا مجمل يحتاج إلى تفصيل، ووجد عند مسلم التفصيل بالعدد، عدد الأيام. ولهذا يقول ابن عبد البر في الاستذكار ان مالك بحكمة وبفقه لما بحث هذا الباب اورد حديث عبد الله بن عمر هذا، ثم اورد حديث ابن عباس الذي فيه تقدر له 30 يوما، فقال ابن عبد البر لقد ساق مالك حديث ابن عباس بعد حديث ابن عمر واخره عنه لان فيه بيان ما اجمل في حديث ابن عمر. ولهذا مرارا كنا نقول ان من تامل ايراد مالك للادله في الباب وامعن النظر بملكه فقهيه يستطيع ان يعرف مراد مالك ويشرح الموطأ بالموطأ. وهكذا ايها الاخوة دقة ملاحظة الفقهاء حديث ابن عمر حديث ابن عباس كلاهما في معنى واحد، كان من الممكن ان يقدم حديث ابن عباس لانه ابين، لكن قدم حديث ابن عمر وكان فيه الاجمال فاردفه بحديث ابن عباس ليرفع الاجمال الموجود في حديث ابن عمر. اذا فاقدروا له. بعض العلماء ذهب عند كلمة فاقدروا له الى مبحث الحساب، قدروا خمنوا قدروا الموقف. وكيف يقدرون؟ قالوا بعلم الفلك. واجمع العلماء ما على ما روي عن ابن سيرين وما ذكر عن الشافعي وكذبه ابن عبد البر، قال ما ذكر عن الشافعي من قوله من كان يعلم علم الحساب وثبت عنده رمضان فله ان يصبح صائما بناء على يقينه بعلمه. ويرد ابن عبد البر هذا النقل ويقول ولكن الذي وجدناه في كتب الشافعي خلاف ذلك، يعني انه لا يقول بالحساب. والذين يقولون فاقدروا له اي احسبوا له يذكرون قاعدة عجيبة وهي من علم الفلك، يقولون يقدرون لهلال رمضان اذا علموا يقينا ثبوت هلال شعبان. اذا علموا ايش؟ ثبوت هلال شعبان باليقين. طيب كيف يعرفون رمضان بهلال شعبان؟ وشعبان يمكن 29 ويمكن 30. قالوا القاعدة الفلكية في حركة القمر في ظهوره وغيابه، يقولون أول ما يرى الهلال في أول الشهر يمكث في الأفق 6 أسباع الساعة، ثم في الليلة الثانية يطول مكثه 6 أسباع الساعة مرة ثانية. يقول 12 صبح الليلة الثالثة يزيد يمكث، وهكذا إلى الليلة السابعة يكون غياب القمر في منتصف الليل. سمع هذا يا جماعة ولا ها؟ مرة ثانية. يقولون في علم الفلك بالنسبة للقمر أول ما يظهر وإذا حالا لا يمكث 6 أسباع الساعة. كم 6 أسباع يا صفوت؟ ما عندك آلة بجيبك دحين؟ نحو 40 دقيقة، لأن 60 على 7 إن قلنا 9 حتطلع 63 3 زايدة، إن قلنا 8 حيكون ايش؟ حكون تنقص شوية 6.5. نقول كم؟ ها؟ نقول 8.5. خليها على 6×9 بكم؟ ها؟ 54. هذه كثير. هي إذا نزلها ونقول 6 في 8 بكم؟ 48. إذا 8.5، 6 في 8.5 يعني تقريبا حوالي 40 دقيقة. خلينا نصطلح على 40 دقيقة. الليلة الثانية ينبت في الأفق 40 مرتين، يبقى 80 دقيقة. الليلة الثالثة ينبت 40 ثلاث مرات، ويغيب في ليلة 7 من الشهر في منتصف الليل. هذه النقطة انتهينا. ثم يظل في مكره بالزيادة 6 أصداع الساعة إلى أن تأتي ليلة 14، يظل طيلة الليل لا يغيب، وهي ليلة البدر في تمامه. قلنا هذه جماعة. إذا ليلة 14 يظهر من أول الليل إلى آخره. بعد 14 يتأخر طلوعه، يتأخر إيش؟ طلوعه 6 أصباع الساعة. ليلة 16 يتأخر طلوعه 6 أصباع ساعة ثانية. ليلة 18 هكذا، كل ليلة من النصف الثاني من الشهر يتأخر طلوعه 6 أصباع الساعة عن الليلة التي قبلها إلى ليلة 28 في الشهر. ليلة 28 المفروض أن يرى في الغداء في الصبح بكرة عند الفجر، فإن رؤية فالشهر كامل 30 يوما، وإن لم يرى عند الفجر ليلة 28 فالشهر ناقص 29 يوما. فإذا علمنا دخول شعبان وتتبعنا ظهوره وزدنا في كل ليلة 6 أسباع إلى أن يغيب في منتصف الليل في الليلة 7، ثم يبدأ يزيد إلى أن يستغرق الليل كله وهو ليلة بدر التمام، ثم يبدأ في النقصان إلى ليلة 28، فإن لم يظهر فيها فالشهر ناقص. فإذا عرفنا أن شعبان ناقص يبقى بكرة إيش؟ رمضان. هكذا يقولون في علم الحساب. ولكن البعض يقول قد يختل هذا النظام، ونحن لسنا مكلفين بهذا العناء. الآن 6 أسباع نحترم فيها، فكيف نتتبع ذلك طيلة الشهر ثم نحكم بأن شعبان خرج ونحكم بأن رمضان جاء؟ وكما قدمنا اليقين لا يرفع بشك،